أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى في الآية 75 بعد 100 من سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. واتل عليهم، يأمر الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وآله أن يقرأ، يتلو، يقرأ على الناس ويقص لهم نبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، خبرا عظيما على الناس يتلوه عليهم، فيه موعظة نافعة بالتأكيد لهم. عمن؟ بما يتعلق هذا النبأ، عن الذي آتيناه آياتنا، عن شخص أعطاه الله تعالى علما جما وعرفه بحقائق ومعارف. سنريهم آياتنا في أنفسهم وفي الآفاق، معارف وحقائق في الأنفس والآفاق تهدي إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الله تبارك وتعالى. فكان له هذا الشخص مقام مميز بين الجماعة الصالحة، وكان يشار إليه بالسبق والتقدم عليهم آتيناه آياتنا فانسلخ منها، لكنه مع الأسف تجرد عنها. السلخ في اللغة هو نزع جلد الحيوان. فانسلخ منها ونزع نفسه منها وتجرد عنها باختياره هو، فانسلخ عنها ولم يسلخ الله تعالى منها، لا هو انسلخ عنها بإرادته. فإنه في منعطف من منعطفات حياته وأمام بريق الإغراءات لم يستطع الثبات على الحق فسقط في الامتحان. والتعبير بالانسلاخ، فانسلخ، وقد قلنا أن السلخ في اللغة هو نزع الجلد، فالتعبير بالانسلاخ يعني أن هذه الحجج، هذه البينات التي قال عنها الله تعالى الذي آتيناه آياتنا، كانت لازمة له وملتصقة بذاته ومحيطة به التصاق الجلد بالإنسان. وهكذا طبعا الإيمان يلتصق بالفطرة السليمة والعقل، إلا أنه لسوء سريرته وغلبة شهوته على عقله وفطرته تجرد عن هذه الآيات، عن هذه العلوم والمعارف التي من الله تعالى عليه بها، كما ينسلخ الجلد عن الحيوان، وأعرض عنها فلم ينتفع بها ولم يحولها إلى واقع عملي. هذه المعارف والآيات التي من الله تعالى بها عليه لم يحولها إلى واقع عملي في حياته، واتبع هواه ومشتهيات نفسه. طبعا وانسلاخه من الجلد، يعني يمكن أهل الطب أعرف منا ما هي فوائد الجلد بالنسبة للإنسان. أولا هي جمال له. الإنسان إذا لا سمح الله أصيب بحرق ونحوه وانسلخ الجلد الخارجي كم يصبح مشوها. فأولا جمال الجلد للإنسان، هذا الجلد الخارجي، وثانيا حافظ للبدن. إذا أزيل الجلد أو خدش أو حصل به غرق كان سبب لهجوم الميكروبات والفيروسات على الإنسان وإصابته بالأمراض الخطيرة كالذين يتعرضون للحروق، لا سمح الله الله يجير الجميع، تجد سبب الوفاة تكون هاي الالتهابات وإصابته فإذا وصف الجلد. فكذلك هذه العلوم والمعارف التي الله تعالى حباه بها كانت جمالا وكمالا للإنسان، وهي بنفس الوقت حافظة له وصائن له من الحماقة، من الضلالة، من الانحراف، من ال... فإذن إذا تجرد عنها وانسلخ من هذا الجلد، هذا معنى أنه كشفت سوءته وبدت عيوبه. هذا الذي حصل. فأتبعه الشيطان. الشيطان كان يبدو آيسا من هذا الشخص لما كان ضمن الجماعة المؤمنة، ضمن الجماعة الصالحة، وكان متقدما فيهم وله منزلة في المؤمنين. كان يبدو الشيطان آيسا من أن يحصل منه مطمع، لكن لما رأى ميله إلى الدنيا واتباع إلى الشهوات وانسلاخ من الآيات، أتبعه الشيطان، طمع فيه ولحقه، لأن رأى فيه إمكانية الزلل والانحراف، فطمع فيه بعد أن كان يائسا من إغوائه حينما كان ضمن الجماعة الصالحة المؤمنة وكان في رعاية الله تعالى وحصنه. فلحقه الشيطان لما رآه خرج من حصن الله تعالى ورعايته، وظل يغريه ويمنيه، فزاده ضلالا فأتبعه. يمكن هنا أتبع بمعنى الفعل الثلاثي، يعني تبعه، تبعه الشيطان. ويمكن لا أتبعه بمعنى المزيد، يعني شنو؟ يعني أقنع جملة من الناس بأن يتبعونه ويتخذونه زعيما وقائدا ويصفقون له ويهرجون باسمه ويصنعون صخبا حوله، فزاده غواية وزاده ضلالا وانحرافا. فإذا فأتبعه يعني معنى اتبعه أو أتبعه ناسا ممكن. فكان من الغاوين، أي من الخاسرين الهالكين الذين ضلوا الطريق، فتسلط عليهم الشيطان. هو هكذا كان الوعد من أول يوم خلقة البشرية، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فلذلك هذا كانت نتيجته الطبيعية، أن يكون من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، كما ترى التعبير فيه أسف وفيه ممزوج بالاستياء، فيه أسف واستياء عن مصير مثل هذا الشخص، بأننا وفرنا له فرصة عظيمة للارتقاء نحو الكمال، وكان يمكن أن نرفع منزلته ودرجته، ولو شئنا لرفعناه بها، زودناه بكل ما يساعده ويعينه على أن يرتقي ويزداد كمالا إلى كماله بتلك الآيات التي أعطيناها. لكن لو أراد هو العمل بصدق وإخلاص من أجل القرب من الله تبارك وتعالى، لأن الله أجرى هذه السنة، سنة الاختيار، لا يجبر أحدا على هدى ولا على ضلال، بل يتركه ليختار بحرية ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذن ولو شئنا لرفعناه بها، لكن بشرط أن يكون هو يريد أن يرتفع ويرتقي. ولكنه ماذا اختار؟ ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، لم يحسن الاختيار، فرغب في الدنيا ومال إلى بهرجتها الزائفة وآثر متعتها الزائلة، فرغب في الدعاء والراحة واللذة والأمور الدنيئة، أخلد إلى الأرض، معنى رغب في الأمور الدنيئة المرتبطة بجسده الفاني المخلوق من تراب هذه الأرض، وسكن إلى الأرض، أخلد سكن إلى الأرض، يعني رغب بهذه المتع الأرضية الجسمية الجسدية الحيوانية، ولم يجعل غرضه الكمالات الروحية السماوية العالية، اتباعا لهواه وتغليبا لشهواته. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هكذا طالب الدنيا دائم اللهاث في طلب الدنيا، سواء في موارد الحاجة الطبيعية لها، بالتأكيد توجد في المقدار من الحاجة الطبيعية طعام وشراب وملبس، وإذا كان معيلا مسؤول عن عائلته، فإذا جزء من طلب هذه الدنيا هو ليس من الدنيا، هو من الآخرة، لأنه سد الاحتياجات الطبيعية الضرورية له، هذا يعذر فيها بل يحمد عليها، أفضل الصدقة التوسعة على العيال. لكن هذا لا، هذا دائم اللهاف في طلب الدنيا، سواء كان محتاجا إليها بالمقدار المحتاج إليه لسد احتياجاته واحتياجات من يعيب أو لا لحاجة إليه، لكن مجرد هوس واتباع لنفسه الأمارة بالسوء التي لا تشبع ولا تقف عند حد، وإنما تلهث بنهم وراء النزوات والشهوات وتستزيد منها بلا حدود عقلائية. وهذا هو مقدار لا يعذر فيه، ذلك المقدار هو المعذور فيه، لا بل محمود عليه بطبيعته البشرية. أما هذا الزائد من اللهاث هذا لا يعذر فيه. ورد في الحديث الشريف: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث. علما وإلى أين تريد أن تصل وماذا تبغي؟ لا يعرف سوى اللهاث وراء هذه الدنيا. واديان من ذهب يبتغي ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إذن فهو مثل الكلب دائم اللهاث. المعروف عن الحيوانات أنها تلهث حينما يلاحقها خطر فتهرب منه فتصاب بالإعياء والعطش تلهث. أما الكلب تجده دائم اللهاث، سواء كان محتاجا إلى هذا اللهاث حينما يهرب من خصم من عدو ويكون في حالة عطش وإعياء، أو لا حتى في وضع الاستراحة وعدم الحاجة لللهاث هو تراه يلهث. فهكذا طالب الدنيا دائم اللهاث، سواء كان بحاجة إلى هذا اللهاث أو ليس بحاجة إلى هذا اللهاث، يلهث وراء الدنيا عطشا إليها، سواء كان محتاجا إليها أو غير محتاج إليها، ولا ينتفع بشيء من آيات الله البينات التي تروي عطشه الروحي، سواء وعظته بها أو لم تعظه بها، لا ينفع، هو دائم اللهاث. يمكن طبعا جملة من المفسرين كأنه لم يجدوا وجها يعني يقربون بهذا التشبيه، قربنا نحن بهذا التقريب، وسيأتي إن شاء الله وجه آخر للتشبيه بالكلب وكونه يلهث، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني إن هجمت عليه وطردته وهرب منك، إن تحمل عليه من الحملة، يعني مو من التحميل، من الحملة يلهث أو تتركه هكذا في وضع ساكن ومستريح وأيضا يلهث. كأن بعض المفسرين لم يجد وجها لتقريب ما معنى وسط تقريب المثال بين هذا الذي آتيناه والكلب إن تحمل، لذلك قال هو التشبيه فقط بأصل الكلب، أن مثل هذا الذي انسلخ من آياتنا كمثل الكلب في الدناءة وفي الخسة وفي الانحطاط وسقوط المنزلة. لكن عادة العرب أحيانا من يمثلون شيء بشيء يسترسلون في وصف الممثل له بغض النظر عن انطباق هذه الأوصاف مع الممثل، الممثل به ينطلقون. فهو فقط والتشبيه من آتينا آياتنا بالكلب، لكن لما ذكر الله تعالى الكلب استرسل في وصف الكلب ان تحمل عليه، يعني هذا هو استرسال وليس تتمة للتشبيه والمثال. ويبدو قلنا هذا ربما ناشئ من عجزهم عن تقريب المثال، وإلا ممكن تقريب المثل بما ذكرنا ونحوه. هذا هكذا نقل مجمع البيان عن بعضهم. وقيل إنما شبه بالكلب في الخسة وقصور الهمة وسقوط المنزلة، ثم وصف الكلب باللهث على عادة العرب في تشبيههم الشيء بالشيء، ثم يأخذون في وصف المشبه به وإن لم يكن ذلك الوصف في المشبه، وذلك يكثر في كلامهم. نقله عن بعضهم، وقلنا هذا إنما قالوه إما لعجزهم وإلا ما أو لعدم قناعتهم بوجه من وجوه التشبيه. إذن نعود إلى فقرات الآية. قال: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. هذه هي صفة وعاقبة كل الذين يعرضون عن داعي الهداية والصلاح والاستقامة والثبات على طاعة الله تعالى وينطلقون وراء شهواتهم وأهوائهم وتزيين شياطين الجن والإنس. فاقصص القصاص وانقل لهم هذه الأمثلة وموارد العظة والعبرة من أحوال الناس السابقين وتجاربهم لعلهم يتفكرون، فإن القصص لا نسردها للتسلية ولقضاء الوقت عبثا ولقتل الفراغ كما يقال، لا، إنما نقصص القصص لأخذ الدروس والعبر منها والاستفادة من أخطاء الآخرين حتى لا نقع فيها ولا نكررها فيصيبنا نفس ما أصابهم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أمثال هؤلاء بئس المثل لمن يأتي خلفهم، وأصبحوا عبرة لمن اعتبر، وأنفسهم كانوا يظلمون. إنما هم جنوا بهذه على أنفسهم قبل أن يجنوا على أي أحد آخر، وحرموها من السعادة التي هيأ الله تعالى لهم أسبابها وظروفها، واختاروا الشقاوة بعصيان ما أمر الله تعالى به، فهم بعصيانهم يضرون أنفسهم، والله تعالى لا يضره كيدهم ولا طغيانهم، وعصيانهم كما لا ينتفع بإيمانهم لن يضر الله شيئا، وما يضرونك من شيء أبدا، إنما يضرون أنفسهم ويظلمون أنفسهم، وأنفسهم كانوا يظلمون. الصياغة خل تفيد الحصر، إنما ظلموا أنفسهم. من يهدي الله فهو المهتدي، إذ لا صلاح ولا سعادة ولا نجاة إلا باتباع شريعة الله تعالى وبتوفيق من الله تعالى ولطفه وعنايته، ولن تجدها عند غيره. من يهدي الله فهو المهتدي فقط، لن تجد الهداية والصلاح والفوز والسعادة إلا عند الله تعالى وهذه ومن الله تعالى، وهذه حقيقة يقر بها المؤمنون ويرددونها. قال الله تعالى حكاية عنه: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن من يهدي الله فهو المهتدي، هذا وحده فقط طريق الهداية. ومن يضلل الله من الناس، طبعا بسوء اختيارهم وعدم استفادتهم مما هي الله تعالى، الله تعالى لا يضلل أحدا، لابد أن نفهمها على وجهها الصحيح، الله تعالى لا يضلل أحدا، لكن لما كان هذا الأحد، هذا الشخص، هو بسوء اختياره يمضي في طريق الانحراف وفي طريق الضلال، الله تعالى يمسك يده عنه. إلى متى يعني يمده بأسباب الهداية والصلاح وهو لا ينتفع لها؟ هل مقدار من الخذلان هو هذا إضلال الله تعالى؟ وإلا حاشا لله، حتى لا يفهمها أحد على خلافه، وأن الله كيف تعالى ويضلل أحدا، وإذا الله تعالى هو الذي أضله إذن لماذا يعاقبه؟ لا، هذا كله تفكير ليس بصحيح. الله تعالى لا يضل أحدا بهذا المعنى، يضله بمعنى أن يسحب يده، يرفع يده، يد الهداية والتوفيق والألطاف والتأييد عنه، يتركه ويوكله إلى نفسه، فإذا وكله إلى نفسه أكيد كان من الضالين. هذا إذن بسوء اختيارهم وعدم استفادتهم مما هيأ الله تعالى لهم من سبل الخير، فوكلهم الله تعالى إلى أنفسهم وما اختاروا، لأن الله تعالى لا يجبرهم على الهدى والصلاح إذا لم يكن يريدوه، فلما وكلهم إلى أنفسهم كان الشقاء نتيجة حتمية لهم. هذا الذي يفسره أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء الصباح: وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. الله تعالى لا يضل، لكن بهذا المعنى يرفع يده عن، لأن هو لا يريد ذلك، فماذا يفعل له الله تعالى؟ يوكله إلى نفسه. فأولئك هم الخاسرون، خسروا أنفسهم أولا لأنهم لم يبيعوها بالثمن الذي يجب أن يبيعوا أنفسهم فيه وهي الجنة، وخسروا نعيم الآخرة ومرافقة الصالحين الأبرار، وخسروا رضوان الله تعالى. كم خسارة خسروها إذن؟ أي خسارة أعظم من تضيع هذه النعم؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ أعطاهم الله نعمة كان يمكن بها أن يصلوا إلى مراتب العالية في الجنان، بدلوها كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فبئست الصفقة إذن أن يبيعوا أنفسهم بهذه، فبالتأكيد فأولئك هم الخاسرون. هذا إذن التفسير المعنى العام للآية. أما إذا أردنا أن نلحظها مع أسباب نزولها وفي من نزلت، فتذكر الروايات أن الآية الكريمة نزلت في أحد كبار علماء بني إسرائيل، سمته الروايات بلعام ابن باعوراء، كان من كبار علماء بني إسرائيل لكنه مال إلى دنيا الفراعنة، فكانت نتيجته هذه. روي في تفسير القمي عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إنه أعطي بلعام بن باعوراء الاسم الأعظم، هكذا آتيناه آياتنا بهذا المستوى من إتيان الآيات، وكان يدعو به فيستجاب له، فمال إلى فرعون ودنيا فرعون، فجعلته الآية الكريمة مثلا لكل من تخلى عن مبادئه وقيمه الدينية والإنسانية التي تعلمها وعرفها. من أجل ماذا؟ طلبا للدنيا. لذا طبقه الإمام الباقر عليه السلام على بعض من كان محسوبا عليه. روى العياشي في تفسيره عن سليمان اللبان قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أتدري ما مثل المغيرة بن سعيد؟ معروف هذا الرجل بن حراف، علم بعدان كان من رواة وحملة الحديث. أتدري ما مثل المغيرة بن سعيد؟ قال: قلت لا. قال: مثله مثل بلعم الذي أوتي الاسم الأعظم الذي قال الله تعالى: آتيناه آياتنا فانسلخ منه. الآن نبين بعض الدروس المستفادة من الآية الكريمة التي بالتأكيد تجري في جميع الناس، إنما هو واضح أنه مثل، هذا مثل الله تعالى ضربه لحالة معينة، لذلك نحن فسرناها أول بالمعنى العام ثم طبقنا بما نزلت به الروايات، وإلا هي معناها بالتأكيد عام تجري في جميع الناس بحسب مراتبهم. الدرس الأول ممكن مستفاد من الآية أن الناس عدا من عصم الله تعالى، طبعا لا يمكن أن نعمم، يتركون ما أعد الله تعالى لهم من الكرامة والمقام الرفيع ويرضون بالأدنى التافه، وبعضهم يكون له أعمال وإنجازات كبيرة لكنه لما يحين وقت قطف الثمرة والحصول على الجائزة الكبرى يتركها ويذهب بعيدا عنها إلى حيث الفتات، خسارة. وقد يظن بعض هؤلاء أنه إنما يفعل ذلك هكذا يهم نفسه، يفعل ذلك تواضعا منه وزهد لأنه لا يستحق هذا العطاء، وهو واهم طبعا، لأن الله تعالى هو لا يعطي بالاستحقاق، حتى أنت تهرب من نيل الجائزة تقول: لأني لا أستحقها، من أنا حتى أستحقها؟ هو أي ابن آدم يأخذ بالاستحقاق حتى تحاول أن تظهر بمظاهر الزهد وتقول أني لا أستحقه؟ هو كل العطاء فضل ومن وكرم من الله تعالى من غير استحقاق، هذا وهم. وربما يهرب من نيل الجائزة لا لشيء يحصل عليه سوى ما يعبر عنه بجلد الذات وعقاب النفس، فيتركون كرامة الله تعالى ويطلبون عقوبته مع الأسف. إذن هي حالة موجودة التي شبهها بحال الكلب، وهو أحد معاني ما ورد عن أمير عليه السلام، شيء عجيب، قال: ما أعرف أحدا إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه، شيء عجيب وفيه تعميم، إلا من عصم الله تعالى. لماذا؟ لأنه لا أحد يحسن استثمار الفرصة بتمامها ويحصل على الربح الذي كان ينبغي له أن يحصل عليه بدرجة من الدرجات، درجات متفاوتة. ويبدو أن هذا بحسب فهمه المعنى أخذه أمير عليه السلام من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر، قال: يا أبا ذر، لا يصيب الرجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كلهم حمقى في دينهم، عقلاء في دنياهم، هكذا إلا أن يتأكد من أنهم عقلاء في دينهم كما هم عقلاء في دنياهم. قلنا أن الآية لها مراتب تنطبق على كل واحد حسب مرتبته، ولا بد أن نفهم ذلك. فإذا هذا الناس حمقى، لماذا حمقى؟ لأنه كان يمكن أن يحصلوا على درجات رفيعة ومقامات عالية، لكنهم رضوا بالتافه الأدنى، أليست هي هذه الحماقة؟ لذا كان من أسماء يوم القيامة يوم التغابن، لأن الجميع يشعر بالغبن، حتى المؤمنون يشعرون بالغبن بالتأكيد، لأنهم كان يمكن أن يحصلوا على أفضل مما حصلوا عليه ولكنهم لم يسعوا السعي الكافي له. ولما يجد الشيطان في الإنسان تلك الرغبة وذلك التوجه يتشبث به ولا يدعه حتى يضله. إذن فمثله هذا كمثل الكلب، الكلب يقوم بإنجازات كبيرة لصاحبه، حراسة وحماية وخدمات كثيرة، لكنه لما يحين وقت الطعام وإعطاء الجائزة تجد يشمرون له، يرمون له فتات الطعام والعظام الخالية من اللحم. هذا الذي يحصل عليه الكلب، رغم ما يقوم به من إنجازات كبيرة لصاحبه، لما يحين وقت قطف الثمرة ونيل الجائزة، هذه هي الجائزة التي يحصل عليها. فمثله إذن كمثل الكلب يقوم بأعمال كبيرة لصاحبه، ثم يجلس وقت الطعام بعيدا ويكتفي بما يلقى إليه من العظام وبقايا الطعام، ولو دعوا أمثال هؤلاء إلى الموائد لما استجابوا لها، لأنهم لا يحسنون الأكل إلا مع الكلاب مع الأسف. حتى لو دعوا إلى الموائد، وقد دعوا إلى الموائد، أليست شهر رمضان مائدة فيها ضيوف الرحمن يدعون إلى ضيافة الله تعالى، هم يرفضون هذه الدعوة، فهم لا يحسنون إلا الأكل مع الكلاب، لا يحسنون الجلوس على الموائد. هذا إذن وجه للتشبيه بالكلب كقريش وأهل الكتاب. القرآن الكريم يصفهم يقول كانوا يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يترقبون يتربصون ينتظرون الفتح، لأن يعلمون أن نبيا سيبعث بين ظهرانيهم وتكون لهم به السيادة على الناس جميعا. كانت قريش وكان أهل الكتاب يطمعون بذلك من اليهود، يستفتحون على الذين كفروا ويطلبون الفتح والنصر بأن يرسل لهم الله تعالى رسولا هاديا إلى طاعة الله تعالى. ولما جد الجد وبعث الله تعالى إليهم من يعرفونه بالصدق والأمانة، هم يسموه الصادق الأمين، وبالإخلاص لهم والشفقة عليهم، كذبوه وجحدوا آياته ونكصوا على أعقابهم. هكذا إذن أمثلته، كان يمكن أن يكونوا شيئا كبيرا رفيعا عاليا لما حان وقته، كانوا يستفتحون على الذين كفروا هذه السنين والأعمار كلها، لما حان وقت قطف الثمرة ونيل الجائزة وبعث النبي صلى الله عليه وآله، جلسوا مع الكلاب يأكلون من العظام وجحدوا به ونكسوا على أعقابهم. إذن فمجيء هذه الآية لو رأينا موقعها في سورة الأعراف، جاءت بعد آية الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم، حتى يجدد الإنسان باستمرار ودائما ميثاقه الذي تعهد به أمام ربه تبارك وتعالى ويثبت عليه. إذن هذا الدرس الأول الذي نستفيده من الآية. الدرس الثاني هو خطورة دور العلماء والمفكرين والنخب المثقفة إذا تخلوا عن مسؤولياتهم وانحرفوا عن أداء رسالتهم، ويصبحون خطر كبير في المجتمع، ومالوا إلى الدنيا طمعا في مال أو طمعا في جاه أو زعامة أو حسدا لمن ينافسهم أو من هو أجدر منهم، فيرضون لأنفسهم. كان يمكن أن يكونوا بهذا العلم والمعرفة والفكر الذي عندهم أن يبلغوا الكمال، لكنهم يرضون لأنفسهم بأن يتحولوا إلى أبواق للظالمين وأدوات لهم لخداع الناس وتجهيلهم وتدجينهم، ليسهل على المتسلطين سوقهم إلى ما يريدون. دورهم خطير، دور العلماء المفكرين المثقفين الكتاب صنع الرأي العام، كل هؤلاء خطر كبير. هؤلاء إذا رضوا بالدنيا ومالوا إليها. روى الشيخ الطبرسي في مجمع البيان عن الإمام الباقر عليه السلام قال: الأصل في ذلك، في المثل الذي ضربته الآية الكريمة، قال: بلعم. ثم ضربه الله مثلا لكل مؤثر هواه على هدى الله من أهل القبلة. وكم سمعنا ورأينا طبعا ممن عرف أشياء من علوم الدين، تاريخ يسخر وحافل بأسماء كثيرة من هذه النماذج، عرف شيئا من علوم الدين لكنه ينحرف عنها ويكتمها، بل يظهر خلافها طلبا لدنيا ينالها من سلطان جائر، فيشرع له ظلمه وجوره، ويكون للظالم عونا وللمظلوم خصما، عكس ما أوصى به المعصومون. أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته عشية استشهاده لولديه الحسنين: كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، لكنهم يصبحون بالعكس من ذلك، بل لعل الأغرب من ذلك أن تجدهم يتسابقون إلى ظلم أنفسهم بطاعة الظالم وتنفيذ رغباته وابتكار ما لم يطلبه منه. هذا خو رأينا في أيام صدام وفي زمان كثير، كل من يحاول يسبق الآخرين في تقديم أكثر مما يريد منه وأكثر مما يفكر به ذلك الظالم، فكأنهم يتسابقون إلى ظلم أنفسهم وإلى الوصول إلى قعر جهنم قبل غيرهم. والسير في ركابه والانسلاخ من مبادئهم وعدم الكلل من تقديم كل ما يسرع بإرسالهم إلى قعر جهنم والعياذ بالله تعالى. لذا نرى الروايات الكثيرة الواردة عن المعصومين عليهم السلام التي تؤكد على اتباع العلماء العاملين المخلصين المضحين من أجل الدين ومن أجل كرامة الإنسان، وحذروا من العلماء الذين يتخذون الدين وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية، وأن على الإنسان أن يتأنى كثيرا ويمحص قبل أن يختار من يتبعه ويأخذ بأقواله وأفعاله، وأن لا يغتر ببعض المظاهر والشكليات. الدرس الثالث هو أنه يجب على المؤمنين أن يملأوا الساحة بما يقتضيه المنهج الإلهي في جميع الاتجاهات، سواء كان في الساحة العقائدية، الساحة الفكرية، الساحة الأخلاقية الاجتماعية، حتى السياسية، حتى الاقتصادية، لأن الساحة إذا خلت من منهج الله تعالى، من المنهج الرباني وأتباعه وحملته ومريديه، يملأها الشيطان. تلاحظ هذا، لما انسلخ، شاهدنا من الآية، لما انسلخ من آياتنا أتبعه الشيطان، ماكو منطقة فراغ. ما دام انسلخ من طاعة الله تعالى وخرج من جماعة المؤمنين والجماعة الصالحة، أتبعه الشيطان وملأ الفراغ الذي أوقع نفسه فيه. فإذا لابد علينا أن نسعى لملء كل هذه الساحات، لأن إذا تركنا أي ساحة فارغة هذا معنى أن الشيطان وأولياءه وأتباعه سيملؤونها. هذا إذن الدرس الثالث الذي نأخذه من الآية. الدرس الرابع أن نستفيد من الآية أن التزود بالعلوم والمعارف وحده لا يكفي للنجاة. هذا آتيناه آياتنا، هذا الذي ضربته الآية مثلا، آتيناه آياتنا سنريهم آياتنا في أنفسهم وفي الآفاق، هذا أوتي آياتنا. وفي الرواية اللي قرأناها أوتي الاسم الأعظم، كان يدعو فيستجاب له. ماذا نفعه لما لم يحول هذا العلم وهذه المعرفة إلى واقع عملي ويعمل بما علم؟ ما فائدت، أخلد إلى الأرض، خلاص أتبعه الشيطان كان من الغاوين. فإذا مجرد التزود بالعلوم والمعارف وحده لا يكفي للنجاة والفوز ما لم يتحول الالتزام عملي واقعي متكامل، لأن وجود أي ثغرة في التطبيق يمكن أن ينفذ منها الشيطان ويهدم بنيانه كله، خلص فكان من الغاوين. أين الآيات التي آتيناه آياتنا؟ ذهبت. نتذكر هذه الفقرة من دعاء الافتتاح: اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه. لا يكفي، لا يكفي أن نعرف، والمعرفة كما تعلمون أعمق من العلم. قد يعلم الإنسان شيء لكن لا يعرفه. المعرفة تأتي بعد العلم، لأن المعرفة فيها علم وسكون واطمئنان في القلب والنفس. فالدعاء يقول بعد المعرفة هذا لا يكفي، اللهم ما عرفتنا من الحق لا نكتفي فقط بالمعرفة، حملناه، حول إلى واقع عملي، نحمل هذه المعرفة هما رساليا نعيش به ونحيا له. هكذا لا يكفي. وما قصرنا عنه بسبب قصورنا وتقصيرنا فبلغنا بكرمك بفضلك بجودك. فلا بد إذن أن تتحول ليس فقط العلم، لا، المعرفة الذي هو أرقى من العلم، إلى هم نحمله ونعيشه بكل كياننا ونسعى إلى تحقيق بمعونة الله تعالى. الآية كما قلنا أنها ربما بحسب أسباب النزول نزلت في بلعم ابن باعوراء، لكنها قابلة للجري والانطباق كما هو شأن الآيات الكريمة على كل من يكون مثل هذا المثل الذي ذكرت، ممن يسمون بوعاظ السلاطين في بعض المصطلحات، منهم شريح القاضي. شريح القاضي كان قاضيا لأمير المؤمنين عليه السلام، لكنه نزل به الدهر ونزل وغرته الدنيا والعناوين والامتيازات، إلى أن يصير العوبة بيد عبيد الله بن زياد لما جمع مسلم بن عقيل المتظاهرين المحتجين الثائرين وحاصر قصر الإمارة لما اعتقل أني بن عروة، أخرج لهم هذه الشيبة الضالة، شيبة شريح القاضي، وخدع الناس بأن هاني بن عروة بخير وأنه ضيف عند عبيد الله بن زياد وقد زرته وهو بخير. تفرقوا ما هذا التجمع، وصدقوا بقوله شيبة سوء، صدقوا بقوله وتفرقوا. ثم هو هذا الشريح الذي يصدر الفتوى بجواز بل وجوب الخروج لحرب الحسين عليه السلام، لأنه خرج على إمام زمانه، فيجب أن يقاتل، هذا بغي، وقاتل التي تبغي. كان خطاب تتذكرون السيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره من قتل الحسين، وأجاب بأنه نعم، تقول قتله شمر، نعم صحيح، قتله عمر بن سعد باعتبار قائد الجيش، صحيح، قتله عبيد الله بن زياد لأن أمير الكوفة، صحيح، قتله يزيد، صحيح، لأن رئيس الدولة، لكن وكان في ذلك الزمان كان يريد أن يوصل فكرة سيد الشهيد، وهو أن مؤامرة الدولية العالمية هي التي قتلت الحسين، الصليبية، من الذي كان مستشار يزيد الذي كان يوجه له هذه، سرجون، زين. فإذا كان يريد السيد الصدر قدس نفسه أن يوصل هذه الفكرة، وهي فكرة صحيحة بالتأكيد، مؤامرة عالمية، الروم كانوا شركاء فيها، وهذا بالتآمر الروم ليس ولي ذلك الوقت، لا من زمان النبي صلى الله عليه وآله، هذا بحث مفصل أكيد موجود، لكن احنا بطبيعة هذا البحث نريد أيضا أن نطرح سبب آخر، وهذا يمكن أيضا خطاب من خطاباتنا في موسوعة خطاب المرحلة. ذكرنا أن أول من قتل الحسين هي الفتوى التي خدعت هؤلاء الناس وشرعنت لهم الخروج لحرب الحسين، وأنه باغ خرج على إمام زمانه الذي هو يزيد إمام زمانه، وقاتل التي تبغي، فيجب قتال الحسين عليه السلام. فإذا لاحظ كان قاضيا لأمير المؤمنين عليه السلام، وإذا أين نزل به الزمان ليصبح بهذه المنزلة، لأنه مال إلى دنيا الطواغيت والفراعنة وهكذا آلت به، فكان من الغاوين ومن الخاسرين. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى ويجنبنا مضلات الفتن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.